بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قرآن كلام الله وتنزيله، يعني هو نزله ولم يخلقه، ونوره، النور هذا نور معنوي، يعني نور الله به بصائر الناس، نور الله به الأرض، فمن عمل به استنار، وليس مخلوقا. الذين قالوا إنه مخلوق قولهم باطل. طيب، فليس شيء من الله مخلوق. وقلنا جماهير أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وخالف في هذا أهل البدع الجهمية والمعتزلة ومن جرى مجراهم، حتى الأشاعرة في هذا أخطوا. طيب، من الأدلة على أن القرآن كلام الله يا موفق عندك عباس؟
هو كلام الله وصفه من صفاته.
طيب، الدليل على أنه كلام الله،
يعني أدلة من الواقع، من
كلام من القرآن والسنة.
لمن الملك اليوم؟
لله الواحد القهار. إن هذا يعني كلام الله فليس من مخلوق، فهذا سيكون بعد، حتى بعد موت القارئ. نعم، أن الله أن كن كلام الله وليس من مخلوق، لأنه يخلق بها الأشياء. طيب، ها، طيب، قلناه ها. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، كلم الله موسى تكليما، أيضا مؤكد بالمصدر. طيب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، ولا يستعذ بمخلوق، على أن القرآن وكلام الله ليس مخلوق. ألا له الخلق والأمر. نعم، فرق بين الخلق وبين الأمر، يريدون أن يبدلوا كلام الله. طيب، قال رحمه الله تعالى رقم 17، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. طيب، هذه المسألة مسألة أيضا من المسائل العظيمة التي اختلف أهل السنة مع أهل البدع، فإن جماهير الصحابة، بل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، لم يكن أحد منهم ينفي الرؤية، بل يؤمن بظاهر الحديث. وقد قال جمع من الصحابة: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون أحدهما. اتفق عليه عن أبي موسى، وجاء عن أبي هريرة بنحوه. طيب، وحديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. اتفق عليه. وعند الإمام مسلم أيضا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأحاديث الرؤيا متواترة، فالمؤمن سيرون ربهم يوم القيامة، ويرونه أيضا في الجنة، ويرونه أيضا في الجنة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة وجنتان من ذهب، وما بين العبد بين أن يروا ربهم، أو ما بينهم بين أن ينظروا إلى ربهم، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه مسلم وغيره. طيب، فهذا دليل على أنهم يرون ربهم في الجنة. وقوله قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء حديث صهيب أنه النظر، لكن انتقده الدارقطني، هو عند مسلم لكن انتقده الدارقطني. ولكن هذا الحديث قد فسر جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فسروا الآية بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر، لأنه أضاف النظر إلى الوجه، فالوجوه المستنيرة وجوه يومئذ ناظرة، أي بهجة، إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه وليست من الانتظار، وليس من الانتظار كما يقول أهل البدع ويستدل بقوله فناظرة بما يرجع المرسلون. هناك تعدى الفعل بالباء ناظرة بما يرجع المرسل، وهنا قال إلى ربها ناظرة. الفرق بين السياقين. نعم هناك منتظرة، لكن هنا ناظرة أضاف النظر إلى الوجه وتعدي بإلى. طيب، وهذه الآية أيضا ليست هي الوحيدة في الباب، فأحاديث النبي أصرح. وأيضا قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه في سياق حق المجرمين، فالمجرمون يحجبون عن ربهم، المجرمون يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى. طيب، قال مالك والشافعي وجماعة من المفسرين إذا كان المجرمون سيحجبون إذن المؤمنون لا يحجبون، أهل الصلاح لا يحجبون عن النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. فعندك الأنبياء وعندك العباد والشهداء، كيف يقال يحجبون عن ربهم عن النظر إلى وجه الله وهي من أعظم الملذات؟ بل ثبت أيضا عند ابن أبي عاصم وغيره في السنة، عند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب النظر إلى وجه الله جل وعلا. أسألك النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأيضا اللقاء، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم يلقونه سلام. وقال بعض المفسرين من لازم اللقاء النظر. طيب، وهناك أدلة متواترة كما قال القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. فأحاديث الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أيضا والتابعين، هذا كلام وآثار كثيرة فعلى كل سلمكم الله. هذه المسألة بحمد الله جماهير أهل السنة يمرون هذه الأحاديث على يعني وجهها دون تحريف. قال بعض أهل البدع أنتم تمثلون الله بالقمر أو بالشمس، فقيل لهم لا، إنما يمثلون الرؤيا بالرؤيا لا يمثلون المرئي بالمرئي. من أدلة المانعين قوله سبحانه وتعالى لموسى حين قال أرني أنظر إليك قال لن تراني. من دعاوي المعتزلة قالوا لن تفيد التأبيد، فهم لا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكلام المعتزلة في هذا باطل. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن هذا قولهم في سورة الأعراف عند آية 43 و100 ظاهر هنا عند هذه الآية، فقال وهذا قول ضعيف، ضعف قول من؟ المعتزلة. وهكذا ابن مالك رد على من ادعى أن لن تفيد التأبيد، لأن الله عز وجل ذكر عن المشركين ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنوه أبدا، ثم إنهم في العذاب يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فتمنوا الموت. طيب، فعلى كل لن لا تفيد التأبيد، لأن هناك أدلة متكاثرة قد ثبتت أن المؤمنين سيرون ربهم في عرصات القيامة، وكذلك أيضا في الجنة، وهذا من تمام نعم الله على أهل الجنة. طيب، مما استدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، أهل السنة قالوا الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك يكون بمعنى الإحاطة، فنعم الأبصار لا تدرك الله ولا تحط به، نعم، وإنما الرؤية قد ترى الشيء ولا تحط به، كما قال أصحاب موسى إنا لمدركون عندما رأوا فرعون وقومه بالجيوش، قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. ف فلم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، إنما نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. فلما ترى الجمعان فقد تراءوا، أثبت الرؤية لكن نفى عنهم الإدراك أي الإحاطة. فكذلك الأبصار لا تحط بالله جل وعلا، فهذا مما يعني يرد عليهم. فالإدراك شيء، لكن أهل البدع معاندون فاتركهم لا تصطدم بهم. مع أن الآية الأولى أيضا عند أن قال أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أهل البدع استدلوا بهذه الآية على المنع، واستدل بها أهل السنة على الجواز. أولا موسى نبي وسأل الرؤيا ولم ينهه الله عن السؤال، كما نهى نوحا عليه السلام عن ماذا؟ عن أن ينجي الله ولده. ها قال نوح عليه السلام ايوه ان ابني من اهلي، قال انه ليس من اهلك، اي ليس من اهلك الذين وعدناك بنجاتهم. هذا معنى ليس من اهلك، اي ليس من اهلك الذين وعدناك بنجاتهم. فقال له الا تسالني ما ليس لك به علم، فنهاه عن السؤال. ولم ينهى موسى عن سؤال الرؤيه، بل علق الرؤيا بشيء ممكن، بل علق الرؤيا بشيء ممكن، فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل لضعفه أمام الخالق جل وعلا ما ثبت، صار دكا، فهمنا؟ فخر موسى صعقا. وقالوا أيضا علقه بشيء ممكن، لو كانت الرؤيا غير ممكنة لقال لا أرى ولم يقل لن تراني. مثلا لو عندك خشب في كمك أو حجرة ومشيت مع شخص فقال اعطني ما في كمك أكله، إيش تقول له؟ هذا لا يؤكل إلا لن تأكله، لا يؤكل. لو كان خبزا ستقول لن تأكله فإنه لشخص آخر مثلا، أو لن تأكله دعنا إلى مكان آخر. فعلى كل فأدلة أو الشبهة التي استدل بها أهل البدع فهي أدلة ترد عليهم في الحقيقة. نعم، تجلى ربه للجبل يعني قرب منه. فعلى كل هو علق الرؤية بشيء ممكن، فلو ثبت الجبل كان يراه، لكن أهل الدنيا لا يستطيعون أن يثبتوا، أو أبصارهم ضعيفة لا تقوى على الرؤية إلى جلال الله ووجهه سبحانه وتعالى، لأن وجهه نور، جماله كالنور سبحانه وتعالى. فلذلك قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. فوجه الله يعني جميل جدا، أبصار أهل الدنيا لا تطيق النظر إليه، لكن بعد الممات يوم القيامة وبعد دخول الجنة يعطيهم الله قوة وقدرة حتى يتحملوا. وأيضا فيها مصلحة في الدنيا، أن الله لا يرى في الدنيا حتى لا يدعي شخص أنه الرب، ولهذا فرعون ادعى أنه رب، فهمنا؟ والرب ما يرى في الدنيا أصلا، الله ما يرى في الدنيا. وأيضا الدجال سيقول أنا ربكم، وغير واحد من الجبابرة ادعى الربوبية. فلذلك حجب الله سبحانه وتعالى نفسه عن الرؤيا في لأهل الدنيا لحكمة يعلمها، ومنها أنه يقال الله عز وجل لا يرى في الدنيا حتى تدعي أنك رب العالمين، فهمنا الآن؟ أما في الآخرة فإنه جل وعلا يعطي أهل الإيمان قوة وقدرة يستطيعون النظر إليه، كما جاء عند الإمام مسلم بل والبخاري أن المؤمنين يوم القيامة يبقون في الموقف فيأتيهم الله على صورة أدنى من صورته فيقولنا ربكم، فيقول نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا، ثم يأتيهم على صورته التي يعرفونه فيخرون. فإذا رأوه عند أن يقول لهم إيش بينكم وبينه من علامة، فيقولون يكشف عن ساقه فيكشف الله عن ساقه فيخرون له سجدا، ها؟ فيقولون أنت ربنا، فيقول أنا ربكم، فيرونه على صورته جل وعلا. هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يمكنهم من الرؤية. أما الكفار فلا يرونه عقوبة له، والمنافقون إذا رأوه فهي رؤية عقوبة لا ملذة. وبعض أهل العلم يقول حتى الكافر إذا رأى ربه هو يراه رؤية مذلة، رؤية عدو له، فليس رؤية فرح ولا رؤية ملذة، بخلاف رؤية المؤمنين فإنهم يرونه سبحانه وتعالى رؤية ملذة لا مضرة فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب سلمك الله. فعلى كل حال فهذه المسألة ينبغي أن تهضمها جيدا. والمعتزلة حتى الإباضية أيضا ينكرون الرؤية الآن، في هذا الزمان ما زالوا ينكرون الرؤية، والله المستعان. ولكن أنت مع أهل السنة، ولا يضر من ضل أو أخطأ، فإنما يضر نفسه. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. نعم، يجب التصديق بالميزان، فهو مذكور في القرآن في آية في غير آية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في سورة المؤمنين آخرها. وهكذا في القارعة، وهكذا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه في سورة الأعراف في آية 8. طيب، فالميزان يقول يوم القيامة ليوزن الأعمال له كفتان. كان الميزان من قبل يعني ملتصق بحديدة طويلة، وله في الوسط لسان أو يسمى قلب، فيجعلون شيئا في هذه الكفة وشيئا في هذه الكفة، أيهما يرجح يكون هو يعني هذا معنى الميزان. فالمؤمن إذا ثقلت حسناته أفلح، وإذا خفت حسناته خسر. أما الكفار فقد لا يوزن لهم حسنات وسيئات، لأن حسناتهم يوم القيامة تصير هباء منثورا. قال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لكن قد توزن سيئاتهم، يعني كم حجمها، ها؟ ثم يعاقبون بحسبها، يعاقبون عليها. طيب، يوزن الخير والشر. أهل البدع أو بعض أهل البدع قال ما هناك ميزان، لأن الحسنات والسيئات شيء معنوي، كيف يقال أنها توزن؟ يقال يا مسكين الله عز وجل قادر على كل شيء، فهو يحول هذه المعاني إلى ما أجسام، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله اتفق عليه عن أبي هريرة، فقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان، فالكلام هو معنوي الآن ما له حجم في الصورة، لكن نقول الله قادر أن يحول هذا، وهو يعلم كم ثقل هذا الكلام، ويعلم كم يعني قدره، وعلى حسب إيش يعني ثقله. والحديث الآخر الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم. كيف يقال وخمس ما أثقلهن في الميزان، ها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم و طيب والمرء المسلم يتوفى له الولد الصالح الولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فهذه أدلة وأدلة أخرى وهل وهناك اختلاف بين أهل العلم هل تكتب الأعمال الصالحة أو توزن الأعمال فقط أم توزن الأعمال والصحف ويوزن الإنسان نفسه أم لا على خلاف والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأعمال توزن كما سمعت في مسألة الذكر والولد الصالح يتوفى له يحتسبه المرء وكذلك أيضا الصحف جاء حديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص الله رجلا من هذه الأمة على رؤوس الأشهاد يؤتى له ب99 صحيفة كل صحيفة مد البصر كل صحيفة مد البصر ثم يقال يا عبد الله هل لك من حسنة فيقول لا ما عندي ولا حسنة فيقول الله له بل عندنا لك حسنة قال وما هي ما تكون هذه الحسنة أمام هذه السجلات فيقول عندنا بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البطاقة لا إله إلا الله قال فتوضع البطاقة في كفة وهذه الصحف في كفة فترجح بهن لا إله إلا الله ولا يزن مع اسم الله شيء وهذا الحديث صحيح شيخنا الوادعي حديث عبد الله بن عمر هو حديث صحيح فدل على أن الصحف توزن الصحائف توزن بما فيها من الأعمال المكتوبة وأيضا يوزن الإنسان بنفسه مثل هذا يؤتى بالرجل العظيم السمين ليس لا يزن عند الله جناح بعوضة هذا الفاجر أو الكافر لا يوزن إذن المؤمن قد يوزن بدليل أيضا آخر أن الصحابة رضي الله عنهم نظروا إلى ابن مسعود وكادت الريح تكفأه فضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساق عبد الله فقال عليه الصلاة والسلام لساقه في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد الله أكبر فدل على أن الإنسان قد يوزن أيضا وهذا الذي رجحه ابن كثير في تفسيره ما أذكر في أول سورة الأعراف أو في مكان آخر وإلى هنا نذهب نصلي على الجنازة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.